يمر منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجليل، وهذا باطل ما تدل السنة عليه. وفرقة لا تعرف الله أبدا وإنما تنظر إلى الماديات وهم تريد العلمانية المعاصرة، وفرقة هداها الله للإيمان وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتأخذ بالأسباب وتعتمد على الملك الغلاب جل شأنه، وهذا هو هديه صلوات الله وسلامه عليه حتى يقتدي الناس به عليه الصلاة والسلام. هذا القضية الأولى. القضية الثانية في الهجرة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرادوا، كانت الأولى تكتب لعمر فيرد عليها حصل هذا في شعبان، حصل هذا في رمضان، حصل هذا في شوال، فكتبت الأولى الأمراء العمال الذين لعمر كتبوا له إننا لا نفهم منك أي شوال تقصد أي شعبان، فلو جعلت شيئا لنا نفير إليه نؤلخ. فاجتمع رضي الله عنه مع الصحابة وأرادوا أن يختاروا حدثا يؤلفون به، فنظروا في ثلاثة أمور: مولد النبي عليه الصلاة والسلام وهجرته ووفاته. نظروا في ثلاثة أمور: مولده وهجرته ووفاته. فأعرضوا عن المولد وأعرضوا عن الهجرة وأعرضوا عن الوفاة واختاروا الهجرة، رأوها أنها يوم فرق الله فيه أو حدث فرق الله فيه بين الحق والباطل، وقام به بعده دولة الإسلام. وكان هذا المشورة من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأقره عمر، ثم أجمع المسلمون عليه. وهذا من أعظم الدلائل على عظيم حدث الهجرة في تاريخ الإسلام، واستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقة على رواية عبد الله بن أريقة الحجاج على رواية، ولا يعنينا هذا الاختلاف، دلالة على أن المؤمن يستعين بما يمكن الاستعانة به إذا احتاج إليه، إذا كان المقصود نصرة دين الرب تبارك وتعالى.
وفاته صلى الله عليه وسلم. وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خالتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء.
السنة التي مات بها صلى الله عليه وسلم كانت 63. هذه الروايات الصحيحة، وتوجد روايات في الصحيح أنه كان ابن 65، لكن الصواب أن هذه الرواية شاذة في مثلها، وإن كانت مثبتة في أحد الصحيحين. قال هذا بعض العلماء، وقال بعضهم أنه يمكن الجمع لأن العرب تجاوز أن ينكسر. هذه العبارة أن العرب تجاوز أن ينكسر يمكن إمرارها على القول أنه مات في رواية أنه مات ابن 60 سنة. يمكن أن نقول إن من قال أنه مات وهو ابن 60 لم يكسب ذكر الرسول. أما على القول بأنه مات وهو 65 صلوات الله وسلامه عليه فلا يمكن تخريجها إلا أن تؤدى الرواية، لأنه لا يمكن الجمع ما بين القول بأنه مات وهو ابن 60 ومات وهو ابن 65، وأكثر الروايات الصحيحة والذي دلت عليه روايات متعددة منها محور هذه وأشياء أخرى وقرائن الكتب على أنه مات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة.
مجالس العلم.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
حلية طالب العلم الإخلاص. قال الله تعالى:
قل من يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
مفسدات النية في طلب العلم: إن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء ومثل التسميع بأن يقول مسمع علمت وحفظت. ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرياء والسمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم.
مجالس العلم. وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولياه، وحضرهم أوس بن خولة الأنصاري.
هذا ما يتعلق بوفاته صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لم تصب بشيء أعظم من وفاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: فعزوا عن مصائركم بمصيبتي. والحديث عن وفاته صلى الله عليه وسلم يحرك القلوب ويثير الشجون، ولكنني ملزم بالحديث عنه وفق المثل، ثم أتكلم عن الحديث عنه إجمالا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاختلاف في مدة مرض عليه الصلاة والسلام، وذكر منها 13 يوما أو 14 يوما أو 12 يوما. والحق أن مدة الوفاة 10 أيام، أن مدة المرض مرض الوفاة 10 أيام، وإن كان الأمر في هذا واسع لغير التحديث في ولاية المرض. والأصل أنه صلى الله عليه وسلم، أو المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان أول ما اشتكى وهو راجع من جنازة من البقيع، شعر بصداع في الرأس وحمى أصابته معها، ثم لما دخل بيته وجد عائشة قد عصبت رأسها تقول: وارسا؟ قال: بل أنا وارسا. هذا أول ما اشتكى المرض صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في آخر صفر أول ربيع الأول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الذين تولوا غسله عليه الصلاة والسلام علي والعباس وقثم والفضل وشقران وأسامة بن زيد وحضره أوس بن خولة. هذا في تفصيل. الإنسان الميت أولى الناس به أهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى أهل بيته وعصبته. من بني هاشم تولوا أمر غسله، أو تولوا أمر غسله. والذي باشر الغسل مباشرة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت إلى صفه. والذي كان يقلد النبي عليه الصلاة والسلام لعلي فعم العباس وابن العباس قثم والفضل، هذان ابن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان يصب الماء أسامة بن زيد رضي الله عنه، وشقران اسمه صالح، وسيتكرر شقران هذا مرة باسم ومرة بلقب، اسمه صالح ولقب شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يشرع علي رضي الله عنه في غسل نبينا صلى الله عليه وسلم، ناداه أوس بن خولي من بني عوف الخزرج، ناداه من خلف الدار: يا علي، أنشدك الله وحرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أدخلتني أشهد غسله. فوقف علي رضي الله عنه لأن زمام الأمر بيده وبيد بني هاشم، لأن القضية لا قضية عصبة وليست قضية صحبة، ولذلك لا دخل لأبي بكر ولا عمر في قضية غسله عليه الصلاة والسلام. فأذن علي لأوس أن يدخل وأن يجلس دون أن يباشر غسل النبي عليه الصلاة والسلام. فأوس شهد الغسل لكنه لم يشارك فيه، شهده رغبة منه رضي الله عنه وأرضاه أن يحظى بأن يكون ممن يشهد غسل نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. وقلت إن الذي باشر الغسل علي فقط، والقثم والفضل وابوه ابن العباس يقلدون في النبي عليه الصلاة والسلام بالفضل، وشقران وأسامة يسكبان بالماء، وعلي مسند رسول الله الى صدره، وكان من غير تجريد من ثيابه، وبيده خرقة يغسل بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. هذا ما ذكره المصنف في غسل نبينا صلى الله عليه وسلم.
وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفلاذا لم يؤمهم عليه أحد.
ذكر المصنف بعد ذلك أنهم لما فرغوا من غسله كفنوا، وكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب سحولية بلدة في اليمن، والثياب كانت من قطن، ولذلك جاء في بعض الروايات انها من كرسف، والكرسف هو قطن. فكفن عليه الصلاه والسلام بذلك اثواب اخرج فيها ادراجا دون ان يخلعوا ما كان عليه من ثياب، ثم شرع المسلمون يصلون عليه. والناس الان يصلون على الميت جماعه خلف الامام، كما صلى النبي عليه الصلاه والسلام على اموات المسلمين في حياته، صفهم لما صلى على النجاشي، وصفهم لما صلى على غيره. لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام خلف إمام، وإنما صلوا عليه أفرادا. هذا معنى أفذاذا، أفذاذا بمعنى أفراد، كل شخص يصلي لوحده من غير إمام. والروايات جملة تدل على أن أول من صلى عليه عمه العباس، لكونه كبير بني هاشم وعم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا يصلون عليه عشرة عشر، فصلى عليه أول الأمر بني هاشم آله عليه الصلاة والسلام، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم صلى عليه الأنصار، ثم صلى عليه باقي الناس، ثم صلى عليه النساء، ثم الصبيان، وقيل الصبيان ثم النساء. والمقصود المتفق عليه أنهم لم يصلوا عليه خلف الإمام، وإنما صلوا عليه أفذاذا أفرادا. واختلف العلماء في العلة التي من أجلها صلى المسلمون الصحابة على نبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وقيل في هذه الأجوبة، قيل إن هذا من باب التعبد الذي لا يقر معناه، لكن أجمل الأجوبة التي قيلت ما قال أبو عبد الله الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال: إن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفذاذا لعظيم قدره، وعلى أنه لا يمكن أن منافستهم أن أمهم عليه أحد، لمنافستهم على أن يأمهم عليه أحد، أي أن استعظموا أن يأمهم أحد وهم يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم ولعظيم قدره. هذا تعليم الشافعي رحمه الله، تعليم الشافعي رحمه الله. وقال غيره، ولا تعارض بين تعليم الشافعي وتعليم غيره، وقال غيره أنه حتى تكثر الصلاة عليه بكثرة من يصلي عليه أفرادا، تكثر الصلاة عليه جماعة بعد جماعة، عشرة بعد عشرة، كلهم يصلي عليه بلدا بلدا، هذا من إكثار الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وقيل حتى تكون الصلاة فردية من المصلي إليه صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا كل هذه أجوبة ذكرها العلماء في كيفية، بسبب أن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خلف إمام واحد. وقلنا الأمر المتفق عليه وقلنا إن الأمر المتفق عليه أنهم لم يصلوا عليه خلف إمام واحد.
مجالس العلم.